تكملة للباب في آيات الأحكام، وتكلمنا عن آيات الأحكام أنهم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عندنا الحكم الخامس، حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم. حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم، تعلمون بأنه قد ورد الخلاف في الدم هل هو نجس أم لا، لكن لابد أن تعلم اللهم أمين رضاك متأسية بعائشة رضي الله عنها وارضاها. الله جعلنا ننصر وندب عن نبينا وننصر عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها. مسألة الدم، نقل نجاسة الدم، نقل نجاسة الدم في ذلك أحمد وابن حزم وغيرهما في نقل نجاسة الدم. وحقنا بعض الوجوه جاءت بطهارة الدم، ولم في ذلك أدلة. تعالى قلنا بأن نجاسة الدم جاءت بالإجماع، فإنهم يقولون الإجماع منخرم شروطه لم تتوفر، الإجماع منخرم شروطه لم تتوفر. فلما قالوا ذلك قالوا لم تتوفر شروطه، وعندنا أدلة على طهارة الدم. والحق أن كل الأدلة التي جاءت كلها فهم، وقد قالوا بأن هذا ما يتجه إليه الإمام البخاري، وصنيع الإمام البخاري يدعى إنسان يدخل في ذلك، أنه أتى بكلام الحسن عندما قال ما زال الناس يصلون في جراحاتهم، وأيضا في حديث عباد بن بشر عمار بن ياسر كان مرابطين فسهر عباد بن بشر ياسف سهر وكانت النوبة له، نام عمار ولكن قام يصلي فرموه بالنبل أو بسهام يعني حتى تساقطت الدماء على وجه عمار، فقام قال لما لم تقذني، قال ما أردت أن أقطع ما أنا فيه من الصلاة. وهذا بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فهم يقولون هذا إقراره الآن، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر بن الخطاب عندما طعن رضي الله عنه وأرضاه، طعن هذا الخبيث البئيس التعيس أبو اللؤلؤة المجلسي، وهؤلاء الروافض الكفرة يقولون ما في أحد مسلم في هؤلاء إلا أبو اللؤلؤة، وهم يقولون بأن أبو اللؤلؤة هو الوحيد الذي حقق مبتغى النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عمر بن الخطاب. أغبياء يعني كفر أغبياء، ولو كانوا كفر يعقلون كان مجال 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 الصرح معهم أفضل في هذا الباب، لكن سبحان الله من أراد الله إغلاق قلبه أضاعه. نعم لحظة أنا أسمع
ما المسألة خفيف منها عشان خليها وقت مرة أخرى، خليها يوم تاني طب غد غد خذها أنت وتها فيها زيارة وقت قبل مرة ماشي
سامع
أو أنت شوفها ماشي.
أعتذر لك سامحوني أعتذر لك. طبعا هنا من ذلك بأنه الدماء سالت وهو يصلي، وسالت على ثوبه، وسالت وهو يصلي، صلى استخر عبد الرحمن عوف وصلى أتم صلاته، والصحابة بمحفل من الصحابة لم ينكر أي أحد. وأيضا الأصل عدم النجاسة، وأيضا قالوا نحن نتفق جميعا، حتى الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا نتفق جميعا بأن نجاسة الدم الشهيد طاهر ليس بنجس، ونزل كان يعني يدفنه بدمه، وأيضا دم السمك بالإجماع طاهر، يبقى ما بقي إلا دم الحيض، ودم الحيض الجميع يتفقون والإجماع منعقد عليه أنه نجس، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ف يعني هذه أدلة من الطرف الآخر، منهم من يرى أن الخلاف في ذلك ضعيف جدا الشاذ، ومنهم من يرى أن المسألة خلافية والإجماع فيها غير منعقد، وأن ادعاء الإجماع لابد لهم دليل وشروطه منخرمة. عامة قلنا بمسألة الدماء وأن الدم نجس، فأي دم هو الذي نقول فيه نجس؟ الدم الذي كالكبد والطحال ما هو من أصله دم، أو الدماء التي تراها على تعلو البرمة على اللحم وفي العروق، هل هذه أيضا نجسة أم لا؟ صحيح أن الدم الذي قيل فيه النجاسة هو الدم المسفوح، هو الدم المسفوح، عموما قول الله جل وعلا قل لا أدري في أحيى إليه محرما على طعام من أطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فرج. قال أو دما مسفوحا, فقيده بهذا الوصف, قيده بهذا الوصف. ولذلك قال العلماء الذين قالوا بالنجاسة قالوا بذلك أيضا, قالوا الدماء التي في اللحم وتعتذر على تعلو البرمة في الطعام ليست نجسة باتفاق, لكن الجمهور يقولون في قوله تعالى أو دما مسفوحا المسألة يحمل مطلقا مقيد. العلماء قالوا يحرم المطلق على المقيد ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحا. ولذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق, لولا أن الله قال دما مسفوحا وصف هذا الوصف لتتبع الناس ما في العروق, فما خلط اللحم غير محرم بإجماع, وكذلك الكبد والطحال كما قلنا أصله دم فليس بمحرم. يبقى الدم الذي تعم به البلوى لا يكون نجسا, هو الدم الذي في اللحم وفي العروق. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا نكره, فنأكل ولا نكره ولا ننكر. وصحيح كما قلنا بأن الدم النجس والدم المسفوح على ما قلنا من الخلاف بين العلماء في هذه المسألة, لكن الدم النجس والدم المسفوح. أيضا اختلف العلماء في الخنزير بعد اتفاقهم على نجاسته, لكن هم الله جعل خلاص الوجه لله الكريم, فما كان له دم اتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. الله المستعان, هذه ديون تؤدى يا عمر, لابد أن تفهم هذه ديون تؤدى, هؤلاء القوم عاشوا لله سنين عمرهم. لذلك أنا أثق في ربي أن الله شكور ولن يضيع هذه الأعمار هباء, ولا هذه الأعمال لا تكون هباء منثورة أبدا أبدا. هذا الله عنك دكتور تامر. إذن اختلف العلماء فيما أحرم من الخنزير, هل شعر الخنزير حرام أم يستخدم, وأن المحرم في الخنزير هو فقط الطعم الأكل اللحم. هذا أيضا يستنبط من قوله تعالى ما قل أجل فيما وحي إليه محرما على طاعم. إذن المسألة واصلة إلى الطعم, واصلة إلى اللحم فقط, فقد اتفقوا جميعا على أن اللحم محرم. ولكن اختلفوا في شحم الخنزير, هل شحم الخنزير يدخل في التحريم أم لا؟ الجمهور عن أن الخنزير برمته نجس والشحم يدخل مع اللحم في ذلك. اللهم أمين, جزاكم الله خير. ولأن اللحم يشمل الشحم وهو صحيح, وإنما خص الله ذكر اللحم في الخنزير يدل على تحريم عين, هو ذاته نجسة حتى ولو كانت الزكاة الشرعية, وذاته نجسة عينه نجسة. لذلك كل الخنزير حرام, كل الخنزير حرام. ذلك الشافعي قال لا يجوز الانتفاع بالخنزير لحما ولا شعرا, فشعر لا يجوز. وقد قال الإمام, وهذا قول أحمد, قد قال أبو حنيفة ومالك يجوز استخدامه. طبعا مالك لا يرى نجاسة الكلب في كلب الخنزير, فجملة الخنزير محرمة إلا أن الشعر أجازوه وقالوا باستعماله غرزات, وقالوا الصحابة أقروا بذلك. هنا يحتاج الدليل على قولهم, هكذا أطلق القرطبي وأطلق غيره من المالكية ولم يأتوا بدليل على ذلك. والصحيح أن الخنزير نجس وكلية الخنزير نجسة محرمة لعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من أطعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال رجس فهو نجس, فالخنزير نجس والخنزير لا يجوز استخدام حتى لا الشعر ولا 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 الشحم ولا اللحم فضلا أو فضلا عن اللحم. فإذا قلنا بالاتفاق على حرمة الخنزير والخلاف إذا كان الأمر يشمل الشحم واللحم أم المسألة واقفة على الشحم، فهذا أو اللحم، فهذا الراجح فيه أن كل خنزير حرام، كل خنزير حرام وكل خنزير نجس، شحم ولحم ولا يجوز استعماله. لكن اختلفوا بعدما اتفقوا على التحريم هذا، واختلفوا في الشعر، اختلفوا أيضا في خنزير البحر. في خنزير البحر هل يقبل، هل خنزير البحر يدخل في التحريم أم لا؟ رضي الله عنك إبراهيم، كم لك من وفاء ونبل، أحسن الله إليك، رضي الله عنك. عمدا خنزير البحر اختلف فيه العلماء أيضا في ذلك على قولين. أما أبو حنيفة قال لا يؤكل، أبو حنيفة تسأل في أشياء وتشدد في أشياء أعجب من العجب، والمسألة عنده في الاستحسانات والإحسان أصلا مع النصوص لا عمل لها. خنزير البحر قال خنزير هو خنزير، وقد قال الله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال هو خنزير. وقال الجماهير من المحدثين والمحققين لا بأس بخنزير البحر لأنه من البحر، والعموم هنا تعارض العموم. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقال في البحر هو الطهور ميتته الحل، هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والإضافة تعم، الإضافة تعم. أما قال الله تعالى وتستخرجون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها. فصحيح أن خنزير البحر جائز أكله، وثعبان البحر جائز أكله، وكلب البحر جائز أكله، كل ما كان في البحر يجوز أكله. يبقى ما الحكم، ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟ إذا قلنا الميتة لا تحل إلا اضطرارا، فما الذي يباح من الميتة؟ اختلف العلماء في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع أم يأكل ما يسد الرمق؟ ذهب مالك إلى أنه يأكل حتى يشبع حتى الشبع، لأن الضرورة قد رفعت التحريم، وما رفع تحريمه رجع إلى أصله في الإباحة، ما رفع تحريمه رجع إلى أصله في الإباحة. هذا إذا قلنا على الإطلاق، ما قلنا أن الإباحة صارت مؤقتة لمالك، عجيب جدا. وجماهير المتقدمين والمتأخرين قالوا بأن الإباحة ضرورة وتقدر بقدرها، وهذا صحيح، كل ضرورة تقدر بقدرها لأنها رخصة، والرخص أضيق ما تكون، ولأنه لا يقاس عليها غيرها، ولأنها لا تعم، ولأنها أيضا تبقى في دائرة الضبط الذي ضبطه الشرع، وما خرج عن قياس فغير عليه لا ينقاس. وسبب الخلاف يرجع في مفهوم قوله تعالى غير باغ ولا عاد، فمبتر غير باغ ولا عاد. فالجمهور قالوا البغي، البغي بالأكل من الميتة هو فقط واجب عليه دفع الموت وسد الرمق فقط لا يزيد، والعادي والمعتدي حد الضرورة. نعم. أما مالك ففسره بالباغي العدوان على الإيمان، وهذا بعيد جدا السياق من المفسرات، ومثل مالك ما يمكن أن يذهب عنه مثل هذا، لكن سبحان الله، إن الله جل في علاه يختص العلم أو يخص العلم بمن شاء من عباده. والصحيح الراجح أنه من الميتة لا يأكل إلا ما سد الرمق، لا يأكل إلا ما يدفع عنه القتل الموت فقط، هذا الذي يكون واجبا عليه أو الذي يباح له استخدام من الميتة، وليس تشهيا ولا زيادة، وليس تشهيا ولا زيادة. طيب، قبل أن ندخل على المغني نريد لو هناك أسئلة رهن الإشارة، قبل البدء في المغني لو في أسئلة رهن إشارتكم، معكم دقيقتان للأسئلة، وجزاكم الله خيرا.